أنا سأحدثكم عن قصص دوحة.
لا لا تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار دوحة. أتعرفون دوحة؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة. هذه قصة عن الليلة التي قضاها جحا في نزل بعيد، وقضية السرقة الغامضة التي وقع عليه حلها. في يوم من أيام الشتاء البارد، أمطرت السماء بكثافة شديدة، وكان صوت الرعد وضوء البرق ينذران بعاصفة قوية. وكنا أنا وجحا في طريقنا نحو بلدة بعيدة لزيارة بعض الأقارب، إلا أن الطقس جعل من تقدمنا مستحيلاً، وأصبح هم جحا البحث عن مأوى نقضي فيه الليلة تفادياً لمواجهة العاصفة. وبالفعل حالفنا الحظ عندما رأينا قرية صغيرة في الأفق، واتجهنا نحوها فوجدنا فيها نزلاً. وكان صاحب النزل في هذه الأثناء يسجل أسماء النزلاء الآخرين الذين كان يبدو عليهم أنهم أيضاً عابروا سبيل. كانوا أربعة نزلاء وجحا خامسهم وأنا أيضاً، فسلم عليهم وقال:
عمتم مساءً يا رجال، أنا جحا عابر سبيل في طريقي نحو المدينة الخضراء، إلا أن الطقس كما ترون حال دون استمراري وحماري، فهل لنا من مبيت هنا هذه الليلة؟
فرد عليه صاحب النزل وهو يحاول مسح يديه اللتين كانتا قد تلطختا بالحبر من الكتابة:
في الحقيقة يا أخي، إن نزلي صغير ولا يوجد فيه سوى أربع غرف ونصف، وقد سبقك هؤلاء الرجال لحجز مبيته.
ولكن ماذا عن النصف؟
النصف؟ النصف هو غرفة احتياطية صغيرة جدا، وبابها مكسور لا يفتح إلا من الخارج، ولا سرير فيها ولا شباك، فإن كان ذلك يناسبك فعلى الرحب والسعة.
إنها مناسبة جدا، فما هي إلا ليلة واحدة، ولكن سؤالي هو: كيف لي أن أخرج لأكمل رحلتي في الصباح؟
ما عليك سوى أن تطرق الباب وتنادي لكي أفتح لك، فالغرفة في الطابق الأرضي وهي مجاورة لغرفتي.
في هذه الحالة رضيت. أتمانع في ربط حماري في هذا الفناء ليبقى في مأمن من المطر والبرد تحت سقف الحصير؟
لا مانع لدي أبدا، تفضل.
ربطني جحا في الفناء التعيس المغطى بالحصير وأردت صفعه. إن رضيت أنت بأحوال بائسة يا أحمق، ليس عليك أن تجرني معك. تتركني أنام في المكان الذي يتم تقديم وجبات الطعام فيه للضيوف؟ أنا على كل حال، بعد أن وضع حوائجه في الغرفة عاد إلى الفناء لتناول العشاء مع باقي النزلاء الذين كانوا قد أتوا من مدن وقرى مختلفة، وبدأوا بتداول أطراف الحديث. فعلمت أن أحدهم عطار، والثاني تاجر، والثالث خباز، والرابع جزار. وقبل انتهاء العشاء وخلود الجميع إلى النوم، طلب التاجر من صاحب النزل أن يودع في صندوق الأمانات عقداً ثميناً كان قد أتى به من الهند ليبيعه لإحدى النساء الثريات في مدينته. فوافق صاحب النزل وأخذ التاجر إلى غرفة السجلات حيث كان يوجد الصندوق، ووضع العقد فيه أمامه وأعطاه المفتاح.
Mm. الحقوني، لقد سرق العقد، سرق العقد من الصندوق.
ولكن في صباح اليوم التالي استيقظت على صوت صراخ التاجر الذي كان قد فتح الصندوق ولم يجد العقد، فهرع صاحب النزل إليه ليرى ما الذي حدث.
ما الذي تقوله يا رجل؟ هذا مستحيل، فالمفتاح الوحيد معك أنت.
نعم، ولكن السارق كسر القفل وأخذ العقد، فلم أجد في الصندوق شيئاً. يا لسوء الحال، ما عساي أفعل الآن؟
دعني أنادي بقية النزلاء، فلا بد أن السارق واحد منهم. لم يدخل أحد آخر النزل منذ أن انتهينا من الأكل ليلة أمس. لا تقلق، لن يغادر أحد النزل قبل أن نفتشهم كلهم.
فاستدعى صاحب النزل جحا وباقي الرجال إلى الفناء وأخبرهم عما حدث، ثم بدأ بتفتيشهم الواحد تلو الآخر، وقد بدأ بالعطار.
هل لك أن تفرغ جيوبك يا عطار لو سمحت؟
هاك، ليس في جيوبي شيء، وحاجاتي كلها هنا، تفضل. ولكن امسح يديك أولا، ما زال عليها حبر.
وماذا عنك يا جزار؟
أما أنا فليس في ثوبي جيوب، ولكن هاك حقيباتي، فتشها كما تريد.
وأنت يا خباز، ألا أريتنا جيوبك وحاجتك؟
لي جيب واحد فقط، وليس معي سوى كيس الطحين هذا.
لا شيء هنا في الطحين، لكن أذلك ثقب في جيبك؟
نعم، فهو ثوب قديم، وليس بمقدوري شراء ثوب جديد.
أما أنت يا جحا فلا يمكن أن تكون السارق، فباب غرفتك مكسور وأنا من فتحته لك، ولا شباك في الغرفة، فيمكنك الرحيل إن شئت.
تفكير منطقي يا أخي، لكن أود البقاء هنا لمساعدتك، لنجد العقد ونكشف عن السارق، ما رأيك يا تاجر؟
شكرا لك يا جحا. إذن ما رأيك بنظريتي هذه؟ بما أنك الوحيد المستبعد من القضية وقمنا بتفتيش الكل، فما أدرانا أن السارق ليس صاحب النزل نفسه.
ويحك يا تاجر، ما الذي تقوله؟ أيعقل أن أكون بهذا الغباء وأجازف بسمعتي وسمعة نزلي؟
ولم لا؟ فالعقد أغلى من النزل وكل ما فيه.
التاجر معه حق، علينا أن نفتشك كما فتشتنا.
نعم نعم، وعلينا تفتيش النزل كله، فلربما خبى العقد في مكان ما فيه.
ويحكم، ما كنت لأخون أمانة في حياتي، ففتشوا كما شئتم.
فبدأ الرجال بتفتيش صاحب النزل والغرف والمرافق، إلا أنهم لم يجدوا شيئاً. أما جحا فقد ذهب إلى غرفة السجلات ليتفقدها، ووجد على الأرض قرب الصندوق الفارغ درهماً فضياً. ولكني أنا قد عرفت من السارق في الحال، فمنذ ليلة أمس وأنا لم أرتح لذلك العطار البغيض، فكل حديثه كان عن رغبته في صنع عطر جديد يصلح للحمير والحيوانات، وكأننا نحتاج لأن نتعطر. لابد أنه سرق العقد ليحصل على المال الذي يمكنه من صنع العطر. فبقي سؤال واحد، وهو أين خبأ اللص العقد؟ ولكنني علمت بذلك الجواب أيضا، في نعاله، فلم يفتش صاحب النزل نعال أحد. عاد الجميع من تفتيش النزل، ثم تجمعوا حول جحا وبدأوا بلوم بعضهم.
قلت لكم إني ما كنت لأخون الأمانة وألوث سمعتي وسمعة نزلي.
يا جماعة،
برأيي أن السارق هو الخباز، ففي جيبه ثقب، فلابد أن الدرهم الفضي الذي وجده جحا قد وقع منه عندما كان يسرق العقد من الصندوق.
ومن أين لي بدرهم فضي وأنا لا أملك ما أرقع به جيبي أو حتى ما أشتري به نعلاً؟
يا إخواني يا إخواني،
ولما لا يكون السارق أنت يا جزار؟ فقد سمعت باب غرفتك يفتح ليلة أمس.
لابد أنك كنت تحلم، فهذا كذب. أنا لم أغادر غرفتي قط، بل أنت السارق بما أنك تتهمني بهذه الكذبة.
يا أهل الخير،
بل السارق هو الخباز الفقير، هو الأحوج للمال.
نعم، وفي جيبه ثقب،
بل هو العطار،
بل هو صاحب النزل.
لا 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 لا، بل هو الجزار.
لا، بل أنت، أنت السارق.
واستمروا على هذا الحال، كل منهم يتهم الآخر وعلت أصواتهم، ولم يعد أي منهم يسمع الآخر إلى أن نهض جحا وأسكتهم.
لا أنت، هدوء، اسمعوا، لن نجد حلا بهذه الطريقة. علينا أن نسمع بعضنا ونعطي فرصة للجميع لكي يتكلم.
معك حق يا جحا، فهل لك أن تحكم بينهم؟ أنا لا أثق إلا بك.
حسنا يا سيدي التاجر، هل لي أن أرى الدرهم الذي وجد قرب الصندوق؟
ها هو يا جحا، تفضل.
فبدأ جحا يتفحص الدرهم وقام بشمه، فتأكدت حينها أني على صواب، فلا بد أن السارق هو العطار. ولذلك شم جحا الدرهم ليتأكد أن عليه رائحة من العطر، ولكنه فاجأني عندما قال لصاحب النزل:
هل لي بكوب من الماء من فضلك؟
طبعا، هاك يا جحا، تفضل.
فوضع جحا الدرهم الفضي في الماء، والجميع ينظرون إليه باستغراب إلى أن قال:
السارق هو الجزار.
ويحك، كيف تجرؤ؟ لقد فتشني صاحب النزل ولم يجد العقد معي، فما دليلك؟ ها؟
دليلي في الماء.
في الماء؟ ماذا تقصد يا جحا؟
إن هذا الدرهم يحمل الدليل، فصاحب الدرهم لابد أنه كان قد ترك فيه أثرا منه، فلو كان الدرهم للعطار لفاحت منه رائحة العطر، ولو كان للخباز لكان عليه شيء من الطحين. أما صاحب النزل فيداه ملطختان بالحبر منذ أن أتينا جميعا، ولو كان الدرهم له لكان تلطخ بالحبر، فلم يبقى أمامي إلا أن أثبت أنه الجزار. فطلبت كوب الماء ووضعت الدرهم فيه، وحدث ما كنت أتوقعه، إذ طافت على الماء مسحة من الدهن، وهي دليل على أن الدرهم يعود للجزار.
هذا هراء، فلا يمكنك إثبات أني سرقت العقد من مسحة دهن، فقد تم تفتيشي. فأين العقد؟ ها؟ إن كنت كما تدعي قد سرقته، أين هو العقد؟
وفي تلك اللحظة حانت فرصتي للتألق، فقد كان في الفناء نعل بال، فأمسكت به بفمي وبدأت أنهق إلى أن انتبه إلي جحا.
حذاؤك، إنه في حذائك.
ماذا؟ لا 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 لا، لقد فتشه صاحب النزل.
كلا، جحا معه حق، فأنا لم أفتش أي حذاء، اخلع حذاءك حالا.
فما كان من الجزار إلا أن بدأ بالهرب، فأسرعت قبله إلى البوابة، فارتطم بي ووقع، وأمسك الرجال به ونزعوا حذاءه، وكما قال جحا كان العقد بداخله. فشكر التاجر وباقي الرجال جحا لمساعدته، فمن فطنته علم جحا أن حل المشاكل لا يأتي بالشجار واللوم والعراك، بل بالاعتبار والتفكير والتأني. وبالطبع لن يضرك الحصول على بعض المساعدة
من أذكى محققي البلاد، المحقق شلهوب تيرينيرا.